الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 21 من كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وكنا قد وصلنا إلى الفصل الرابع وبدايته قواعد في أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. وذلك أننا ذكرنا أن الطالب إذا أراد أن يفهم هذا الباب فعليه بتقسيمه: الباب الأول الأسماء وما يتعلق بها من قواعد، الباب الثاني الصفات وما يتعلق بها من قواعد، الباب الثالث الأدلة التي يثبت بها الأسماء والصفات وكيف التعامل معها، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. وكانت القاعدة الأولى أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي القول في الإجماع هل يثبت به الصفات أم لا. والصحيح أن الإجماع اليقيني يكون على نص، فنعود إلى أن الصفة ثابتة بالنص. قال: القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. هذا هو الواجب، لكن لابد أن تركز ما هو الظاهر، ما هو الظاهر. الآن المعتزل يفهم من قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان أن الظاهر أن يد الله كيد زيد، فلذلك قالوا نحن لا نثبت اليد. والممثل يقول في قوله بل يداه مبسوطتان يده كيد زيد، ما أعرف إلا هذا. إذن لابد أن نعرف ما هو الظاهر. الظاهر الحق في باب الأسماء والصفات هو الموافق لدلالة الكتاب والسنة على فهم السلف. فالظاهر في قوله بل يداه مبسوطتان إثبات صفة اليدين، لكن ليس كمثله شيء. والظاهر في قوله وهو العلي العظيم إثبات العلو، وليس كمثله شيء. والظاهر في قوله بل غضب الله عليهم إثبات صفة الغضب على ما يليق بجلال الله عز وجل. قال: لا سيما نصوص الصفات تباعا لطريقة السلف الصالحين، ثم إنه لا مجال للعقل فيها، وقد انقسم الناس في الظاهر إلى 3 أقسام. يعني في ظاهر نصوص الصفات انقسموا إلى 3 أقسام. القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة انتهى. يعني يثبتون الصفة على ما تليق بالله عز وجل، لا يكيفون كما يفعل المكيف أو يمثلون، ولا كذلك يحدون الصفة كما يفعل أيضا المكيف والممثلة. أما المعطلة فهم ينفون. عرفتم؟ إذا قلنا الظاهر مراد على عقيدة أهل السنة والجماعة، أما إذا قلت الظاهر مراد وتسكت قد يراد به ظاهر الممثلة أو الظاهر الذي من أجله صرف المعطلة. ويستحال أن يكون ظاهر القرآن كفر. فالآن مثلا قول الله عز وجل تجري بأعيننا، هل يفهم أن الظاهر أن السفينة في عين الله؟ هذا ما هو كلام العرب، هذا ما هو كلام العرب، لأنه معلوم أن السفينة ما جرت في عين الله، السفينة كانت تجري في البحر. وهكذا قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، هل ظاهر كما يقولون هم يؤولون الصفة ينفون المعية؟ يقولون إذا أثبتنا المعية لموسى معناها أنه على عين الله، هذا ما هو ظاهر كلام العرب. ولتصنع على عيني على مرأة مني. إذن ظاهر الكلام هو السياقة العربية للكلام التي يفهم المراد منها، يعني بغير تحريف أو زيادة أو نقصان. يفهمها العربي السليم، ما هو ضروري يفهمه الممثل. صاحب الاعتقاد الفاسد أول ما يسمع الدليل يعتقده على ما في قلبه، لكن نحن نتكلم عن العربي السليم، السليم في عقيدته، السليم في عربيته. مجرد أن يسمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، مفهوم معناها الرحمن على العرش استوى، انظر إلى الله، مفهوم معنى انظر إلى الله، لأنه عدي مثلا بإله، يوم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. غضب الله معلوم عندهم كلمة غضب الله، بينما لما يسمع حديث جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني، يعرفون معنى. هل أحد من العرب يقول أن الله مرض؟ أو أحد من العرب يقول بأن الله جاع؟ لكن معلوم المعنى أولا من السياقة، من أن الله لا يمرض بل هو الشافي وهو الذي يطعم ولا يطعم. الأمر الثاني أنه قد قال في نفس الحديث يا ابن آدم أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه. قال القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقى دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. يقولون نحن ما نعرف من الوجه إلا وجه الإنسان، ما نعرف من اليد إلا يد الإنسان، إذن يد كيد، ووجه كوجه، وغضب كغضب، ورضا كرضا، وسخط كسخط، ونزول كنزول. وهذا باطل من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينها؟ بل إن العقل قد دل، والواقع العقل والواقع قد دل على تباين المخلوقين في الصفات، ذبابة وفيل، الفيل حي والذبابة حية، الفيل له قوة والذبابة لها قوة، الفيل موجود والذبابة موجودة، هل هذا الحي كالحي؟ هل القوة كالقوة؟ أبدا. فإذا كان التباين قد حصل بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ لأن المبتدعة يقولون الله موجود والمخلوق موجود، إذن وجود الله كوجود المخلوق، هذا كلام باطل. العرش موجود والبعوضة موجودة، ومن يقول بأن وجود العرش كوجود البعوضة؟ العرش أول مخلوق، العرش أكبر مخلوق، العرش أعلى مخلوق، والبعوضة مخلوق ضعيف. إذن القول بأن يعني اتفاق الصفات في المعنى الكلي يلزم منه التماثل قول باطل. فأدلة النصوص قد دلت على أن الله مباين للمخلوق، فمن باب أولى مباينة الصفات. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا، وهؤلاء هم المعتزلة ومن إليهم. جعلوا المعنى المتبادر في أذهانهم باطلا ثم نفوه، فمثلا قالوا الغضب فوران الدم، إذن الله منزه عن الغضب، اليد لا تكون إلا جارحة، حتى كلمة جارحة هذه من الألفاظ المجملة التي لم تأتي في الكتاب والسنة، لكن يلزم أن تكون مثل يد زيد، إذن الله منزه عن اليد. النزول يلزم منه كذا وكذا، إذن الله منزه عن النزول. فيعتقدون معنى باطلا ثم يحرفون الصفة. القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كالجهمية، أم خاصا فيهما كالمعتزلة، أو في أحدهما كالأشاعرة. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم. ظواهر النصوص اليد اليد، فهم عينوا معنى بعقولهم، القوة، القدرة، النعمة، والطلب في تعيينها اضطرابا كثيرا. انظر اليد ثلاثة أوجه، هل هي القدرة أو القوة أو النعمة؟ وسمى ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. سموه تأويلا من أجل أن ينفق، لو قالوا نحن المحرفة من سيقبل منهم، لكن قالوا نحن مؤولة، فيظن الظان أن عندهم علم. ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. فالمعطل والممثل اجتمعوا في الجناية على النصوص. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضي هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بيفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفيد بذلك اللسان العربي، على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله تعالى. إذن الخلل ليس في الكلام الذي سمعناه أو تلقيناه، الخلل في التحريف والتمثيل والتعطيل الذي سلكه المبتدعة. فالمعطلة غلوا في التنزيه، والممثلة والمكيفة غلوا في الإثبات. الثالث أن صرف كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالف قول الله، قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حين يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وهم يقولون الوجه المراد به النعمة أو المراد به الذات، يعني هنا صرف لللفظ، هذا إساءة. يعني نحن بحاجة إلى إثبات أن هذا المعنى ثابت بالقرآن، وإلا كان هذا سيقول المراد بالوجه الذات، وذاك سيقول المراد بالوجه الإحسان، وهذا سيقول لفظة الوجه زائدة مقحمة، يختلفون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتهى مختصرا من القواعد المثلى. نعيد هذه القاعدة، الناس في باب نصوص الكتاب والسنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الأول الظاهر مراد على ما يليق بالله عز وجل، وهم أهل السنة والجماعة. الثاني الظاهر مراد ولا نعرف من الظاهر إلا التمثيل، وهؤلاء هم الممثلة كفار. الثالث قالوا الظاهر غير مراد. إيش معنى هذا؟ كل آية قرآنية تجدها في باب الأسماء والصفات لها معنى باطل، أقصد معنى باطن، عند أن تقول لهم اثبتوا صفة الوجه يقول لك الظاهر غير مراد، اثبت النزول الظاهر غير مراد، الغضب الظاهر غير مراد، الإرادة الظاهر غير مراد، المحبة، الرحمة، السخط، الكره، الظاهر غير مراد، القدم، الساعد، أي صفة من صفات الله يقول لك الظاهر غير مراد مباشرة. فهمتم يا أخوة؟ فإذا نحن نقول الظاهر مراد على المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ويعرف الظاهر بالقرائن كما سيأتي أمثلته في باب التأويل. في باب التأويل يعرف الظاهر بالقرينة. فالآن قول الله عز وجل وغضب الله عليهم ظاهر على ما يليق بجلال وجهه، لكن جعت مرضت، هذا ظاهره بقرينته، أي أنه جاع العبد ومرض العبد. ما يأتي المبتدع يقول لك أنت ليش في هذا الآية قلت الظاهر مراد، وهذا الحديث قلت الظاهر غير مراد، تقول له أنا على هذا، على أن الظاهر مراد، لكن لا يعقل في كلام العرب أنهم يريدون بقوله جعت فلم تعد، مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني، أن المراد هو الله، لقرينة حالية متصلة وقرينة منفصلة. الأول أننا نعلم أن الله على العرش، الثاني أننا نعلم أن الله حي لا يموت ولا يمرض ولا يعجز. وأما المنفصلة، يعني هذه المنفصلة، وأما المتصلة ففي نفس الحديث يقول الله عز وجل أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما علمت أن عبدي فلان جاع؟ فانفسر. قال القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. لما تكلمنا على أن الظاهر مراد، بقي أن نتم المسألة: ما هو الذي معلوم لنا من الظاهر؟ قال: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله. وهذه القاعدة رد على المفوضة الذين يقولون: نحن نثبت اللفظ ونتوقف في المعنى، فهم أهل التجهيل للصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخاطبنا بألفاظ لا يعلم معناها، بل هذا القول يؤدي إلى أنه فرط فيما أمر به، وهذا لازم قولهم والمفوضة شر أهل البدع، وبسبب مذهبهم انتشر الاعتزال وغيره من البدع، لأنهم سكتوا عن البيان، فجاء المعتزلة وتكلموا وبينوا باعتقاداتهم الباطلة وآرائهم الكاسدة. فهمتم يا أخوة؟ إذن ما هو المعلوم لنا في ظواهر النصوص؟ المعاني، المعاني. وأما الكيفية فغير معلومة، لأن الكيفية لا تعلم إلا بثلاثة أشياء. أي كيفية لا تعلم إلا بثلاثة أشياء: النظر إليها، إذا نظرت إلى الشيء تستطيع أن تكيفه، تقول: والله نزلت السوق اليوم رأيت سيارة عجيبة شكلها كذا وكذا وكذا، أو النظر إلى مثيلها، رأيت مثيلها، تقول: هناك سيارة خرجت ومثلها مثل سيارة فلان. الثالثة: إخبار من رآها عنها. هذه الثلاثة الأشياء التي تستطيع بها تكييف الصفة، أما غير ذلك ما تستطيع. إذن هل أحد رأى صفات الله؟ هل رأى مثيلها؟ هل أخبره من يعلم عنها؟ إذن لا يعلم كيف الله إلا الله، كيفية الأصابع، كيفية اليد، كيفية الساعد، كيفية الغضب، كيفية الرضا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال القاعدة الرابعة: أحاديث آيات الصفات من المحكم للمتشابه. المبتدع زعموا أن آيات الصفات من المتشابه الذي نهانا الله عز وجل عن التعرض له، قالوا: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فنبقى على أن المتشابه لا يتعرض له، لا يتعرض له إلا الزائر. والصحيح أن آيات الصفات وأحاديث الصفات من المحكم البين الواضح، ولهذا تجد أن الصحابة ربما سألوا عن أشياء كثيرة في القرآن والسنة، لكن ما سألوا عن الصفات. حين يخبرهم الله بغضب الله ما قالوا: إيش معنى الغضب؟ ولا قالوا: إيش معنى الرضا؟ ولا: ماذا تقصد بمعنى ينزل؟ أمر معلوم، مستحيل أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحرص الناس على العلم أن يتركوا هذا الباب مع حاجتهم إليه، حتى لا يأتي ويقول لك: أين الدليل على أنه محكم؟ الدليل على أنه محكم أنهم ما سألوا، ولو كان متشابها لسألوا. لما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تشابه هذا اللفظ عليهم، قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: هو الشرك. قال: المحكم لغة الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، منه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب، كما في معجم مقاييس اللغة ولسان العرب. والمحكم المتقن، قال الفيومي رحمه الله في المصباح المنير: وأحكمت الشيء بالألف أتقنته فاستحكمه وصار كذلك، انتهى تعريف المتشابه. وتعريف المتشابه لغة، قال ابن فارس في معجم المقاييس: الشين والباء والهاء واحد يدل على تشابه الشيء وتشكله لونا ووصفا، انتهى. والمحكم والمتشابه اصطلاحا اختلف العلماء فيه إلى أقوال. أحدها من قال إن المتشابه هو المنسوخ، فمعنى المنسوخ معروف، وهذا القول مأثور عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وسدي وغيرهم. وابن مسعود وابن عباس وقتادة هم الذين نقل عنهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، ومعلوم قطعا باتفاق المسلمين أن الراسخين يعلمون معنى المنسوخ وأنه منسوخ، فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا، وإلا تعارض النقلان. يعني تفسير المتشابه بأنه المنسوخ تفسير غير صواب، لأن المنسوخ معلوم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كان آخر الأمرين الوضوء من مسة النار، عدم الوضوء من مسة النار. ثانيها أن المحكم ما علم العلماء تأويله أي تفسيره، والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة، وهذا القول مروي عن جابر رضي الله عنه. ثالثها أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، يروى هذا عن ابن عباس، وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية والفعلية، وإنما هي أسماء موقوفة، ولهذا لم تعرب، فإن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب، وإنما نطق بها موقوفة كما يقال ألف باء تاء ثاء، ولهذا تكتب بصورة الحروف لا بصورة الاسم الذي ينطق به. رابعها أن المتشابه ما اشتبهت معانيه، قال مجاهد، وهذا يوافق قول أكثر العلماء، وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه وبيان ويبين معناه. وهذا لا يكون على جميع الأمة، المتشابه بهذا المعنى لا يكون على جميع الأمة، قد يكون متشابه عندك ومعلوم عند زيد. إذن على من أشكل عليه أمر أن يسأل أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم، فسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. خامسها أن المتشابه ما تكررت ألفاظه، قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال المحكم ما ذكر الله تعالى في كتابه من قصص الأنبياء ففصله وبينه، والمتشابه هو ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرير. هذا نوع من المتشابه كما سيأتي، هذا نوع من المتشابه وليس المتشابه الذي نتكلم عليه. سادسها أنه محتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد. سابعها أنه محتمل وجوها كما نقل عن الشافعي وأحمد، يعني يكون له وجه أو وجهان في المعنى. ثامنها أن المتشابه هو القصص والأمثال، وهذا أيضا يعرف معناه. تاسعها أنه ما يؤمن به ولا يعمل به، وهذا أيضا مما يعرف معناه. إذن شيخ الإسلام في هذا الكلام يريد أن يبين أن قولهم المتشابه الذي لا يعمل به قول غير صحيح، يعني قد يعلم معناه، المتشابه هو غير معلوم المعنى، لكن هل يلزم أن الجميع يجهله؟ لا. العاشر قولهم، قول بعض المتأخرين إن المتشابه آيات الصفات وأحاديث الصفات، وهذا أيضا مما يعلم معناه، فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها. انتهى ملخصا من مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام رحمه الله. إذن خلصنا أن المتشابه هنا سيكون ما ذهب إليه مجاهد، ما اشتبهت معانيه على بعضهم، فيسأل غير العالم العالم، يسأل غير العالم العالم. وأما القول بأن آيات الصفات متشابهة قول باطل، فعندنا قل هو الله أحد تتلى، وعندنا آخر آية الحشر، وعندنا آية الكرسي، وكثير من الآيات تتلى على المسلمين قديما وحديثا، ما أحد منهم قال ما أعلم معنى هذه الآيات، ولا أحد قال ما معنى الصمد، ما معنى الأحد، ما معنى لم يلد ولم يولد، أمر معروف عند العرب. قال وقد ورد التشابه والإحكام في القرآن على ثلاثة أنواع. الأول أن القرآن كله محكم كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الكتاب كله محكم أي بين واضح متقن، سيكون المعنى هنا أنه متقن وبين واضح. الثاني أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، سيكون المعنى هنا أنه متشابه من حيث قصصه، من حيث ما يتعلق به، ليس فيه اختلاف ولا شيء من ذلك. الثالث أن القرآن منه محكم ومتشابه كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات بينات واضحات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أي تشكل على بعض الناس، تشكل على بعض الناس بهذا المعنى، لا تشكل على جميع الأمة. لا يمكن أن يكون آية في القرآن مشكلة على جميع الأمة. الله عز وجل أنزل القرآن هدى وشفاء ورحمة وضياء ونور وروح وتبيان، فلا يمكن أن يكون مشكل على جميع الأمة، إنما ربما يشكل على زيد يسأل عمر. ولا تعارض بين هذه الثلاث الآيات لما يأتي. الأول من حيث إتقان القرآن وصدقه ووضوحه وبيانه وإحكامه فكله محكم. والثاني أن القرآن متشابه في إحكامه وإتقانه وعدله وقصصه، تمر كما جاءت، ونهوا عن التأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه، ونصوص أحمد والأئمة قبله بين في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغيرها. يعني القرآن متشابه في أحكامه وإتقانه وعدله وقصصه وتمر كما جاءت. ثم الكلام الأخير يقول بأن المبتدع زعموا أن القرآن فيه متشابه بمعنى أنه متناقض، هذا قد أبطله العلماء، أبطلوا كلام الجهمية كما دلت عليه نصوص أحمد وغيره. والثالث أن في القرآن آيات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، مثل الله أحد، الله الصمد. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه مثل القرء، اختلفوا فيه هل القرء هل هو الحيض أم أنه الطهر. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الوضوح منه وحكم بمحكمه على متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. هذه سيأتي لها مزيد بيان عند كلامنا على التأويل في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الذي ينبغي أن يفهم في هذا الموطن أن آيات الصفات من باب المحكم لا من باب المتشابه. وإن شئت تفصيلا أكثر فقل هي من باب المحكم في باب المعاني، من المحكمات في باب المعاني، ومن المتشابهات في باب الكيفية. هذا عند التفصيل، لكن هم ما يريدون هذا المعنى، هم يريدون أنها متشابهة غير معلومة المعنى، فهذا لا يسلم لهم. وأما المتشابه من حيث أننا لا نعرف كيفية الصفة فهذا حق، فلا نعرف كيفية صفة الله لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك ولم نرها. إذن أخذنا ثلاث قواعد وكأني ثقلت عليكم، لكن إن شاء الله أنها سهلة. الأولى أن ماذا الواجب إجراء النصوص على ظاهرها، وعلمنا أن الناس ينقسمون في الظاهر إلى ثلاثة أقسام، والحق مذهب أهل السنة والجماعة أن الظاهر مراد على المعنى الذي يليق بالله، وأما ظاهر الممثلة فهو ظاهر باطل كفري، وأما ظاهر المعتزلة فهو كذلك ظاهر باطل ما أراده أهل السنة. إذ أن المعتزلة ما وقعوا في التعطيل إلا بعد أن وقعوا في التمثيل، ستأتي هذه القاعدة، المعتزلة ما وقعوا في التعطيل إلا بعد أن وقعوا في التمثيل. فهم لماذا قالوا الله ليس له يد؟ لأن عندهم إثبات اليد يلزم منها التمثيل. ثم عرفنا القاعدة التي تليها، وهي أن ظواهر الصفات معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيفية. ثم علمنا أن أحاديث وآيات الصفات من المحكم البين الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه، لا عند الكفار ولا عند المسلمين من العرب، ما وجد أن كافر من الكفار قال يا محمد أنت تزعم أن ربك يغضب، إيش معنى يغضب؟ ما قالوا هذا أبدا. حتى كلمة ومن الرحمن قالوها من باب المكابرة فقط، وإلا هم يعلمون الرحمن، ألا غضب الرحمن ربي يمينها. وإما أن يكون جاهله بعضهم، وإلا العرب ما عارضوا في باب الأسماء والصفات، وإلا لعيروا النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر الذي يقول انسب لنا ربك أنزل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا ما قالوا يا محمد هذا كلام غير معروف، إيش معنى الله أحد، إيش معنى الله الصمد، إيش معنى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هم عرفوا المعنى، الله أحد الواحد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، أو الذي لا جوف له، أو السيد الذي كمل في سدده، أو أنه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، على تفسير لأهل العلم. وكم هي الآيات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم في بيان توحيد الأسماء والصفات، ما أحد عارضها ولا أحد قال ما معناها ولا ما تدل عليه ولا ما المراد منها، كلهم متفقون على الإمرار وعلى الإثبات. والتمثيل إنما جاء من قبل الرافضة، أول التمثيل جاء من قبل الرافضة، ثم انقلب الرافضة بعد ذلك إلى معطلة، وإلا فأصل التمثيل منهم، حتى قال بعضهم ما بيني وبين الله من الفروق إلا اللحية والفرج، قاتلهم الله. والحمد لله رب العالمين.